بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم وهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه وتفضله أن يفتح لي ولكم من أبواب جوده وفضله وإحسانه ما لا يخطر لنا على بال، وأسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسدد منا ومنكم القول والعمل، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أخلص أعمالنا وأقوالنا واجعلها لك خالصة يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب باب الحج والعمرة عند محظورات الإحرام، وناسب أن نكمل فيما بدأنا فيه من كتاب الصلاة، فوقفنا في كتاب الحج عند محظورات الإحرام، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بعد رمضان إذا كتب الله حياة، سنبدأ في إكمال كتاب الحج حتى نتمه إن شاء الله، نراجع ما سبق مراجعة سريعة ثم نتم كتاب الحج حتى يكون متصلا ببابه ووقته. أما في هذه الليلة فسنعود إلى ما وقفنا عنده في الدرس السابق، وهو ما وصلنا إلى باب سجود السهو، وقد أخذنا شيئا فيه لكن أحببت أن نعيده حتى يكون الحديث متصلا ويتضح بعد ذلك قول المصنف ويتسنى لنا في كلامه رحمه الله تعالى. باب سجود السهو، تمهيد. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شرع في بيان جوابر الصلاة، فالصلاة لها جوابر، وهذه من رحمة الله عز وجل وهم محاسن الشريعة، لأن هذه الصلاة فرض وهي أعظم الفروض بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عليه العبد، فمن رحمة الله عز وجل بأن شرع لها جوابر تذكرها. أما الجابر الأول سجود السهو، شرع فيه المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وأما الجابر الثاني الذكر دبر الصلاة، وقد تحدثنا عن شيء منه في صفة الصلاة، والجابر الثالث كما سيأتينا إن شاء الله بعد هذا الباب مباشرة، ألا وهو التطوعات، من باب وسائل التطوع سيعقد لها المؤلف رحمه الله تعالى بابا مستقلا وهو صلاة التطوع. قول المصنف في سجود السهو، السهو هو النسيان والغفلة عن الشيء، وسجود السهو عرفا سجود يقصد به جبر خلل في الصلاة من زيادة أو نقص سهو أو شك أو تحر، وقيل حكمة سجود السهو غم الشيطان وجبر النقصان ورضا للرحمة. إذن من رحمة الله عز وجل بنا أن جعلنا جوابر نجبر بها عباداتنا ونكمل بها، فإن العبد يوم القيامة أول ما يسأل عنه عن صلاته، فإذا كان فيها نقص ينظر هل له من تطوع، فإذا وجد التطوع جبر هذا النقص، كالصيام الفرض إذا كان فيه نقص نظر بعد ذلك إلى التطوع، فإن كان فيه عنده تطوع جبر الفرض، فإن الله عز وجل قد جعل النفل جبرانا للفرض، وهذه من رحمة الله عز وجل بنا أن كمل لنا ديننا وأن يسر لنا من العبادات ما نجبر به نقصنا، وإن النقص في العبادة أصل لا بد منه، وإن الإنسان يحصل له من السهو والغفلة وتسلط الشيطان وميلان النفس في العبادات إلى أن يقصر فيها، فالله عز وجل قد جعل لنا ما نكمل به عباداتنا، وهذا من فضله ورحمته عز وجل. ومن ذلك الصلاة، هذا هو الجابر الأول الذي به نجبر نقص صلاتنا. والجبران الثاني الذي تكلمنا عنه قبل قليل ألا وهو الذكر، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه إذا سلم من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وذلك دليل على أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل فيستغفره في كل ما كان من عمل أو نقص أو خلل. وهذه طبيعة البشر، النقص والخطأ. وأما الجابر الثالث فهو التطوع، وسيأتينا باب كامل نتحدث به عن التطوعات. وإذا فتح الله للعبد باب التطوع فقد فتح له بابا عظيما، وذلك دليل على محبة الله للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فدل ذلك على أن هذه النوافل أنها من رحمة الله للعبد، أنه إذا فتح له هذا الباب فقد فتح له بابا عظيما. وإن الله عز وجل قد وزع الأعمال كما وزع الأرزاق، فمن فتح له في باب من العبادات فليجتهد فيه، فمن فتح له في باب العلم فليجتهد فيه، فهو والمصلي في الأجر إن شاء الله سواء، بل قد يفضل العالم على العابد وهذا لا شك، لكن الذي يتعلم مسألة ويترك قيام الليل لأجل هذه المسألة، فقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه قال: لئن أتعلم مسألة من العلم أحب إلي من أن أقوم ليلة، فدل على فضل العلم. لكن هذا باب من أبواب التي يفتح العبد فيها، فلا يكون بعض الناس إن فتح له في هذه الأبواب كلها ويسر الله له أن يتم هذه العبادات فخير وبركة، وإلا فما فتح له فيه من باب يجتهد فيه. فبعض الناس يفتح له في باب الصلاة فيجتهد في الصلاة والنوافل، وبعض الناس يفتح له في باب الذكر فيجتهد فيه، وبعض الناس يفتح له في باب الصدقة فيجتهد فيه، وبعض الناس يفتح له في باب تعليم الناس، وبعض الناس يفتح له في باب خدمة المسلمين، وهكذا. فمن فتح له في باب من أبواب العبادات فليجتهد فيه، ويسأل الله عز وجل الإخلاص والتسديد، ويسأل الله الهداية والإعانة، فيكثر دائما من سؤال الله عز وجل الإخلاص والتسديد والهداية. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بعض أصحابه أن يقول، هو علي يقول: أكثر أو قل: اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم. فيكثر العبد من هذه الأدعية التي بها يفتح العبد، والله أن العبد لا شيء إن لم يعنه الله عز وجل، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فيكثر العبد من دعاء الله عز وجل وسؤاله الهداية والتسديد، فتذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم. كيف هداية الطريق؟ بعض الناس يخرج من أرض أو من بلد فيرى أنه يمضي في الطريق إلى بيته قد لا يلتفت إلى الطريق ولا يلتفت إلى المكان ولا يصحى من مسيره إلا وهو عند بيته. فبعض الناس يأتي مثلا من الخميس ولا يشعر بنفسه إلا وهو واقف عند بيته، هدي هداه الله عز وجل. فبعض الناس قد يوفق العبادة توفيقا ويهدى هداية لا جهد له واضح فيها، لكن الهدايات لا تأتي إلا بعد المجاهدات. يقول الرب تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. وهذه الآية أتت بعد آيات بيان الرزق في آخر سورة العنكبوت: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ثم ختم الله هذه الآية: والذين جاهدوا فينا. هذه أرزاق، العلم رزق، والصحة رزق، والنفقة رزق، وغير ذلك. هذه أرزاق يوزعها الله عز وجل، فيحرص العبد على أنه إذا فتح له باب من هذه الأبواب فيحرص عليه وعلى أدائه. وهذا مما يكمل به العبد. وإن السلف رضي الله تعالى عنهم قد تميزوا، فمنهم من كان شغله الشاغل القرآن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن ابن أم عبد. ومنهم من كان شغله الجهاد، فهذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، حتى كان في آخر عمره يفتح القرآن ويقرأ ويقول: شغلنا الجهاد عن القرآن. ومنهم من فتح له في باب النفقة كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في سبيل الله. ومنهم من فتح له في باب الصلاة كربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيرهم كثير. فيحرص العبد أنه إذا فتح له باب من هذه الأبواب وعلم أن الله قد فتح له هذا الباب فليجتهد في ولوجه وليجتهد في الثبات عليه، فإن الله عز وجل إذا أراد لعبد خيرا وفقه لعمل صالح وثبته عليه وقبضه عليه. فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يتجاوز عن زللنا وخطأنا وخطلنا، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل، وأن يجعل تحت ستره ما يحب إنه رحيم. النسيان إخواني، قد يظن بعض الناس أن النسيان آفة، وليس على إطلاقه، إنما النسيان نعمة من الرحمن. فلولا النسيان لما أطقنا العيش في هذه الدنيا. فإذا لم ينس الإنسان قريبا أحبه وفقده، وشيئا حصله وذهب منه، فإنه سيموت حسرة على ذلك وكمدا. لكن الله عز وجل قد جعل النسيان، ومن ذلك أنه تخفيف وليس آفة على إطلاق. أما نسيان العلم والقرآن فهو آفة، فهو آفة. فيحرص الإنسان على كثرة الاستذكار والمراجعة للعلم والقرآن. سئل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكانوا يعجبون به بعض أصحابه، يقولون: ما رأيك في البلادر؟ وهو طعام يأكله، يقولون أنه يزيد ويقوي الحفظ. فقالوا: ما رأيك في البلادر؟ يتوقعون أنه يأكله. فقال: ما رأيت للحفظ مثل إدامة النظر، ما رأيت للحفظ مثل إدامة النظر. فليكثر الإنسان من النظر والبحث والتحري، وإن الله عز وجل سيفتح للعبد إذا رأى منه الصدق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. قوله: ويشرع سجود السهو، أي يجب تارة ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله، فلا مرية في مشروعيته ولا خلاف. كلمة يشرع إذا عبر بها العلماء رحمهم الله فإنهم يريدون بها إما الواجب أو الاستحباب. وهذه العبارة يلجأ إليها العلماء رحمهم الله تعالى لأمرين: أما الأمر الأول أن يكون الكلام شاملا من واجب والمستحب كما هنا فيقول لك يشرع. الثاني أن يكون العالم مترددا في الوجوب والاستحباب ويسأل عن حكمه أو يعبر عن حكمه بكلمة يشرع، ربما ما تبين له هل هذا واجب أو مستحب. المهم كلمة يشرع أنه تارة يجب وتارة يستحب، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الأصل في سجود السهو دليل السنة ودليل الإجماع، ورد في ذلك ستة أحاديث. طيب، إذن هذا معنى قولنا أو قول المصنف يشرع. أما السنة فسيأتينا إن شاء الله تعالى، ومن ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. أخرجه البخاري ومسلم. وجاء في سنن الترمذي وغيره بلفظ: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن هذا في ماذا؟ في الشك. ويحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: سلم من 2، فأتم فسلم فسجد، وقام في الركعتين الأولين ولم يجلس فسجد قبل السلام، وصلى 5 ثم سجد بعده، وفي حال الشك يبني على اليقين ويسجد كما في حديث الترمذي. وكل ذلك سيأتي بأدلته إن شاء الله. وأما الإجماع فقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم الإجماع على سجود السهو، وأنه يسجد للسهو. قوله لزيادة ونقص وشك، هذه هي أسبابه. إذن عندنا 3 أحوال: الأول الزيادة، والثاني النقص، والثالث الشك. زيادة كأن يصلي الظهر 5، ونقصا كأن يقوم في الركعتين فلا يجلس للتشهد الأول، وشكا كأن لا يدري هل صلى 3 أم 4. طيب، فالسهو الوارد في السنة أنواع: زيادة ونقص وشك، وكلها وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله لا في عمد، لأن الشرع جعله جبرانا، والعامد لا يعذر فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده، ولذلك أضيف السجود إلى السهو إضافة المسبب إلى السبب، أي سجود سببه السهو. العامد لا يعتبر ساهي. طيب، والشك نوعان. إذن عندنا الزيادة واضحة، أن يزيد على الفجر ركعة، أو يزيد ركوعا أو سجودا أو قولا سيأتينا. والنقصان أن ينقص شيئا من الصلاة، كأن ينقص تشهدا أو ينقص سجدة أو ركوعا، وسيأتينا الحديث عن ذلك. وأما الشك فهو على نوعين: الأول شك مجرد عن التحري، وشك مع تحري، وكل ذلك سيأتي. قوله وهو واجب لما تبطل بتعمده، فمن زاد قولا أو فعلا أو نقص قولا أو فعلا فلا يخلو إما أن يكون تعمد ذلك يبطل الصلاة، تعمد ذلك يبطل الصلاة، أي تعمد هذه الزيادة، أو تعمد هذا النقص يبطل الصلاة، أو لا يبطل تعمده الصلاة. فإن كان يبطل تعمده الصلاة فإنه هو الذي يجب له سجود السهو، هذا إذا كانت هذه الزيادة من جنس الصلاة من ركوع أو سجود أو قيام. وإن كان لا يبطل تعمده الصلاة كزيادة قول مشروع في غير محله غير السلام فإنه يسن له السجود فقط ولا يجب. إذن المصنف الآن يفصل في قضية الواجب والسنة، متى يسن ومتى يجب. طيب، قوله قال وسنة بإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا لا عمدا، كقراءة قرآن في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام، فمن فعل ذلك فيسن له سجود السهو ولا يجب، لأن تعمد القراءة في الركوع أو السجود أو تعمد التشهد في القيام لا يبطل الصلاة فلا يجب له السجود وإنما يسن. قوله ولا تبطل بتعمده، أي لا تبطل الصلاة بتعمد قول بقول ذكر مشروع في غير محله كما مضى إلا السلام. فلو سلم وهو قائم أو قبل انتهاء الصلاة عمدا فإن صلاته تبطل مع أنه أتى بذكر مشروع بغير محله، لكن السلام له حكم يخصه لأنه تعمده في غير محله يبطل الصلاة فوجب لسهوه السجود. إذن لو إنسان أتى بذكر مشروع في غير محله من أذكار الصلاة، كأن قال في السجود سبحان ربي العظيم، أتى به بغير محله فلا تبطل الصلاة حتى لو قاله بعمد. لكن لو الإنسان قائم وقال السلام عليكم وسلم حتى لو لم يشر برأسه، لأن المقصود بالسلام ليش؟ الصوت. أما حركة الرأس فهي السنة، فلو إنسان جالس المكان وقال السلام عليكم ورحمة الله فقد قضى صلاته. طيب، قوله ومباح لترك سنة. إذن عندنا الآن واجب في سجود السهو وسنة ومباح. قوله ومباح لترك سنة إن كان من عادته فعلها كالاستفتاح وجلسة الاستراحة والتورك ونحوه فتركها فإنه يباح له أن يسجد للسهو، ولكن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل، والذي يظهر أنه لا يسجد لترك سنة لما سبق بيانه أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ولم يرد، إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإن كان المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر حكم سجود السهو أصلا، فقد اختلف العلماء في سجود السهو إلى قولين، فذهب الأحناف والمالكية وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن سجود السهو واجب عند حصول سببه، ولا يفرق بين فرض ونفل، فإن النفل كالفرض إلا بالدليل. إذن هذا القول الأول. وأما القول الثاني فهو مروي عن الإمام أحمد وعن الشافعي وغيرهما أنه سنة، أنه سنة، والذي يظهر والله أعلم أنه واجب. والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتاده وقد أتى به صلى الله عليه وآله وسلم واستعمله، فدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، إذا ترك زاد شيئا أو أنقص شيئا دل على وجوده والله أعلم. فكأن رأي شيخ الإسلام أقرب، وقد ناقش قول من يقول بأنه سنة والله أعلم. قال المصنف رحمه الله ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. المصنف رحمه الله تعالى دخل مباشرة في قضية التفصيل، ولم يشر رحمه الله تعالى إلى من قال بأنه مطلقا قبل السلام، ومن قال أنه مطلقا بعد السلام، ومن فصل. فمن العلماء من قال إنه قبل السلام مطلقا، وقد قال بهذا القول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال به سعيد بن المسيب، وقال به ربيعة بن عبد الرحمن والأوزاعي وغيرهم عليهم رحمة الله، وقالوا إن سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا. طيب، ومن العلماء من قال إنه بعد السلام مطلقا، وقالوا إنه سجود ليس من أصل الصلاة، فناسب أن يكون خارج الصلاة بعد السلام. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى وأتى بهذا التفصيل في الزيادة والنقص والشك، وهذا هو الصحيح لما تضمنته الأدلة. فعندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام، وأحاديث سجد بعد السلام، فهنا نعمل كل حديث بما يناسبه. إذن فالتقسيم الذي تحدث عنه المصنف هو الأقرب والله أعلم، ألا وهو التفصيل في قضية الزيادة والنقص والشك، هو الأقرب والله أعلم. الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، هذا هو الأصل، ويكون بعد السلام في حالات سنذكرها. طيب، قوله ومحله قبل السلام ندبا، أي أن سجود السهو كله قبل السلام من باب الأفضل، إلا في حالة ستأتي، وهذا ما رجحه الإمام ابن قدامة في المغني. إذن لا تخلطون بين مسألة حكم سجود السهو في الأصل، رجحنا أنه ماذا؟ واجب حكم.
أما موضعه فإن حكمه ماذا؟ سنة. سنة. فلو كان الإنسان عند أناس، وإن كان الأولى تعليم الناس السنة، هذا هو الأولى، لكن لو كان سيحصل هناك حرج أو أناس لم يعتادوا على هذه السنة، قد يكون في ذلك فتنة لهم أو غير ذلك، فيسجد قبل السلام وبه ترك سنة، وبه ترك سنة. لكن الأولى أن يعلم الناس ليش؟ السنة. وإذا فعل الإنسان هذه السنة، وهذا هو الأصل، أن الإنسان إذا حصل منه زيادة في الصلاة فعليه أن يخبر الناس بماذا؟ بالسنة، يسلم ثم يسجد ثم يخبر الناس بالحكم الشرعي، هذا واحد. ثم بعد ذلك يخبر الناس بحكم صلاة المسبوق. كيف؟ لأن بعض الناس إذا سلم الإمام قام يكمل صلاته، لبقي عليه ركعة وركعتين، قام يكمل صلاته، فهل يرجع يتابع إمامه أو لا يرجع؟ يبينها للناس. فإن كان استتم قائما فقد انفصل عن إمامه انفصالا كليا فيتم صلاته لوحده، وإن لم يستتم قائما فعليه أن يلحق بإمامه ويسجد معه، ثم إذا سلم إمامه التسليمة الثانية يقوم ويتم صلاته. طيب، أي أن سجود السهو كله قبل السلام من باب الأفضل، إلا في حالة ستأتي، وإلا فالأمر واسع قبل السلام وبعده. قال القاضي عياض: لا خلاف بين جميع أهل العلم في جواز الأمرين، ولأنه صلى الله عليه وآله وآله وسلم سجد مرة قبل السلام ومرة بعد السلام فكلاهما جائز، ولكن الأفضل والسنة وجعله قبل السلام لتعلقه بالصلاة والأمر به قبل السلام في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم وغيره. هذا كلام القاضي عياض وما يلحق به. والأظهر والله أعلم هو أن نعمل بكل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضعه، وما لم يرد فيه نص فنفرق بين الزيادة والنقصان. فإن كان لزيادة قول أو فعل من جنس الصلاة فبعد السلام حتى لا يجتمع في الصلاة زيادتان، وإن كان عن نقص قول أو فعل فيكون قبل السلام لجبر هذا الخلل الحاصل. اختاره شيخ الإسلام تيمية وقال: وأظهر الأقوال، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فمن شك وبنى على اليقين فيسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيبا للشيطان. رجح مسلم. ومن قام من التشهد الأول واستتم قائما فيسجد قبل السلام لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وسيأتي. ومن زاد ركعة فيسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين وسيأتي إن شاء الله. وكذا من بنى على غالب ظنه، أي تحرى الصواب وبنى عليه، فإنه يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. هذا تلخيص ما سبق. وما لم يرد فيه حديث بخصوصه فإن كان عن زيادة فبعد السلام، وإن كان عن نقص فقبل السلام. قوله: إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، أي بعد السلام، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظني العصر، حضرات الحديث، ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلمان، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل ادعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم. ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. أخرجه البخاري ومسلم. إذن سجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد السلام، هذا يسمونه مشهور بحديث باليدين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من إحدى صلاتي العشي، ثم قام صلى الله عليه وسلم بعض رواية الحديث فوضع شبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى على خشبة في المسجد يعلوه الهم صلى الله عليه وسلم وما يعني. فبعض الناس من تعود على الطاعة والعبادة حتى لو لم يدري فإن النفس يحصل فيها من الهم والغم لنقصان العبد في عبادته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أهم وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه الأصابع في الصلاة؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر له يقينا أنه قد انتهى من الصلاة فأبيح له أن يشبك بين أصابعه. طيب، من كان الحديث واضح أنه في الصلاة لا يشبك الإنسان يديه في الصلاة، طيب من كان ينتظر الصلاة فلا يشبك، لماذا؟ لأنه في صلاة، لأنه في صلاة وهو في انتظار الصلاة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يشبك الإنسان بين أصابعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، ثم خرج الناس السرعان، وهذه موجودة، الناس إذا صلوا يخرجون، أغلب الناس يستعجلون في الخروج، فخرج أولئك السرعان ثم أخذوا يقولون قصرت الصلاة، وكان في القوم أبو بكر وعمر، وهذا من أدبهما رضي الله عنهما، لم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض رواية الحديث قالوا أقصرت الصلاة أم نسيت، شوف الأدب، بعض رواية الحديث أقصرت الصلاة أم نسيت، يعني هل الصلاة قصرت، حتى لا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيان والجهل رضي الله عنه. وأما هذا الحديث أنسيت أم قصرت الصلاة، فهو حفظ للشريعة، وانظروا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يراجعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحق لهم أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بدون تعدي وبدون إساءة أدب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسمع أتى إليه باليدين وأخبره بالخبر، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر فأقر ذو اليدين على ما قال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستوى واستقبل القبلة ثم سجد سجدتين ثم سلم، فدل ذلك على أنه بعد السلام أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم سجد ثم سلم صلى الله عليه وسلم. قوله وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، فإذا سلم قبل إتمام الصلاة بقصد الخروج منها عمدا بطلت، لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا أربعة، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل، لأن هذه العبادة متصلة، العبادة متصلة، أربع ركعات فأتي بها أربع ركعات، فلو صلى الإنسان ثلاث ركعات وقام للرابعة فسلم وهو قائم، أو ركع وقام بعد ركوع فسلم، أو سجد سجودا واحدا وخرج، فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل لأنه خرج منها عمدا وتحول. قال الإمام مرداوي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المذهب محققين في المذهب، وهو صاحب كتاب الإنصاف، قال بلا نزاع، بلا نزاع يعني من خرج من صلاته أو من سلم من صلاته قبل إتمامها بطلت، قال بلا نزاع بلا خلاف، قال بلا نزاع لأن العمد لا يتعلق به سجود السهو، وكذا كل من فعل شيئا من زيادة أو نقص لركن أو واجب عمدا بطلت صلاته. ولكن عند شيخ الإسلام ضابط مهم في الزيادة، وهو أن الصلاة تبطل بتعمد تكرار الركن الفعلي لا القولي، وهو مذهب الشافعية وأحمد كما في الفتاوى الكبرى. طيب، وهذا كلام مهم جدا، فلو أن الإنسان قرأ الفاتحة مرة أخرى هل تبطل الصلاة ولا تبطل؟ على رأي شيخ الإسلام لا تبطل، فإن الركن القولي لا يبطل الصلاة تكرار. أما الفعلي فلو زاد ركوعا أو سجودا بطلت الصلاة. الكلام عمدا، نتكلم عن عمدا لا نتكلم عن سهوا، فالسهو قد عفي عن أمة محمد الخطأ والنسيان المسلوك له عليه، فالسهو يلحق بالخطأ. فبعض الناس لو قرأ الفاتحة مرتين عمدا فإنها تبطل الصلاة، وقد ابتدع في الدين ما ليس منه وقد أخطأ. لكن لا نقول ببطلان صلاته. لماذا؟ لأنه لم يرد دليل على بطلان صلاته في زيادة الفاتحة، زيادة الفاتحة. على العموم فشيخ الإسلام تيمية لا يبطلها، لكنه يرى أنه عمل غير مشروع. الإمام البليهي رحمه الله تعالى في كتابه السلسبيل في معرفة الدليل لما أتى عند قول صاحب الزاد قضية تكرار الفاتحة، فقال عندما أتى صاحب وقال تكرار الفاتحة يعني وانكرر الفاتحة، فاستدل بهذا الحديث، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كما مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث صحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، فاحفظوها. قوله: وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. وإن كان السلام سهوا فإن ذكر قريبا أتم لصلاته وسجد للسهو، نص عليه الإمام أحمد. وقال الإمام المرداوي: بلا خلاف أعلمه، يعني لو سلم الإنسان سهوا ليس عمدا عن شيء من صلاته، كان سلم عن ثلاثة سهوا، الآن الصلاة ناقصة وليست ناقصة ناقصة، فإن كان الفاصل يسيرا عرفا فيرجع ويتم صلاته ويسجد بعد السلام، وإن طال الفصل بأن أحدث أو خرج من مصلاه أو ابتعد فإنه يستأنف الصلاة من جد. وقال الإمام المرداوي: بلا خلاف أعلمه، لما في حديث أبي هريرة السابق، فإنه صلى الله عليه وسلم عن ركعتين سهوا وتقدم إلى خشبة المقدمة، حصل حوار بينه وبين ذي اليدين، وخرج سرعان الناس من المسجد ثم أتمها وبنوا على صلاتهم. سرعان الناس رجعوا، نودوا ورجعوا وأتموا صلاتهم وقد خرجوا من المسجد، لكن الفاصل يسير، الفاصل يسير، وهذا الفاصل لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة. فلو صلى الإمام ثلاث ركعات ثم سلم فاختلف المسجد، قسم يقول لا صليت أربع، وقسم يقول صليت ثلاثة، فهو الآن في شك من يصلي. أما هو فإن نفسه لم يبني على شيء، يرى أنه صلى أربع، فينظر لهؤلاء وهؤلاء، فقد يطول المجلس، يأخذ عشر دقائق ربع ساعة ويكثر القول. فإذا تيقن بعد ذلك وأقنع من قال بأنه لم يتم، أقنع من قالوا أتم، فإنه يقوم ويصلي ولا عليه إشكال، يتم صلاته، لأن الفاصل هذا لمصلحة الصلاة. والسجود في حالة نقص ركعة أو أكثر يكون بعد السلام، لحديث اليدين رضي الله عنه، قال شيخ الإسلام تيمية: إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام فيها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام ترغيما للشيطان. طيب، الآن نقول إن النقص يكون السجود فيه بعد السلام، فالنبي قد أنقص صلاته صلى ركعتين، كيف نقول السجود بعد السلام؟ أي زيادة هنا؟ تأملتم؟ خلنا نشوف غيرك. تأملتم الكلام؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الثانية، صح ولا لا؟ والجلوس هنا يسن واجب، واجبة الصلاة لا وهو التشهد الأول، ثم سلم وبقي ركعتين، أنقص ركعتين، ثم قام صلى الله عليه وسلم بعد أن علم فأتم صلاته وسجد بعد السلام، وقالوا هذه زيادة. أي زيادة هنا؟ الصلاة فيها نقص، زيادة السلام، زيادة السلام ليش؟ الأول، زيادة السلام الأول، فقد زاد السلام الأول، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام. وظاهر كلام المصنف إن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء، وطوله يؤخذ من العرف حيث لم يرد تحديده بالنص، وذلك قاعدة في كل شيء لم يأتي الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف، وهذه فائدة عزيزة. أي شيء لم يرد في الشريعة تحديده فإننا نرجع فيه ماذا؟ نرجع فيه إلى العرف، والعرف معمول به، العرف معمول به ويعمل به، فعرف الناس يعتبر، عرف الناس يعتبر. كالدف مثلا، إذا كان عرف أهل بلد أن يضربون عليه في أعراسهم فهو سنة لهم، وإن كان عرف بلد ألا يضرب في أعراسهم فليس بسنة لهم ولا يفعلونه، وقد يدخل في المنكر. فإن الأحباش أهل لعب ورقص عادة لهم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على عادتهم وعرفهم وعرفهم. نحن هنا الرجال لا يلعبون ولا يرقصون ولا يضرب لهم الدف، ولا يضرب لهم الدف، فعرف هذا البلد ألا يضرب الدف للرجال، فنعمل بهذا العرف في هذا البلد. لكن لو كان عرف بعض البلاد كبعض بلاد الأفارقة وغيرهم من المسلمين أنهم في الأعراس يضربون الدف، فنقول بحقكم سنة. اتضحت المسألة؟ حتى لا يخلط بين من يطلق الإباحة وبين من يمنع. فالعرف يا أخواني قضية مهمة جدا، العرف معمول به الشريعة، فكل ما لم يرد في الشرع تحديده فإننا نرجع فيه إلى العرف، نرجع فيه إلى العرف، نرجع فيه إلى العرف، وهنا نرجع به إلى العرف الفصل. فإن تعرف الناس على أن هذا فصل قد طال فعليه أن يستأنف الصلاة من جديد، لأن الصلاة ناقصة، ولا يقبل الله عملا أوجبه على عبده أن يأتي به ناقصا، فليجب عليه أن يأتي به تاما، وخاصة ما أمر الله بإتمامه. طيب، ويشترط أيضا شرط آخر، وهو ألا يفعل ما ينافي الصلاة، فإن فعل ما ينافي الصلاة مثل أن يحدث أو يأكل وما أشبه ذلك فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط، وهذا ظاهر في الحدث، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض والانقطاعها بالحدث. أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق، لأن فعله ما ينافي الصلاة بناء على أنه أتم صلاته، فيكون صادرا أو فيكون صادرا عن نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال، والنسيان والجهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الأكل مثلا أو الشرب أو ما أشبه ذلك. ولهذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على صلاتهم مع فعلهم ما ينافي الصلاة والكلام. طيب، عندنا بارك الله فيكم ما أمر الشارع بفعله وما نهى الشارع بفعله، فما أمر الشارع بفعله فلا يسقط عن العبد ويجب الإتيان به، وما نهى الشارع عنه فإنه يسقط بماذا؟ بنسيان العبد أو الخطأ فيه، يسقط عن العبد وليس عليه فيه حرج ولا إثم. فلو أن الإنسان قام وصلى بغير طهارة، الطهارة مأمور بها أو ليس مأمورا بها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أيديكم مرافق، هذا أمر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمران بن أبان وعبد الله بن زيد وغيرهما قد توضأ وبين صفة الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذه كلها أوامر، لأنه يجب على العبد أنه إذا أحدث يتوضأ، فلا يسقط الأمر ويجب الإتيان به. ففي المأمورات يجب الإتيان بها ولا تسقط بالسهو والنسيان، أما المنهيات فإنها تسقط بالسهو والنسيان. مثال إنسان وهو يصلي مثلا وأطالت الصلاة فأخذ وشرب شيئا كان بجواره، شرب منهي عنه، منهي عنه، فإنه ماذا؟ فلا تبطل صلاته، فلا تبطل صلاته لأنه منهي عنه، لكن لو أحدث تبطل صلاته لأنه مأمور به. طبعا المسألة. طيب، قال المصنف وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها. وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنح نحى بلا حاجة فبان حرفان بطلت. قوله وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها، أي إذا سلم ناسيا وقد بقي من صلاته شيئا ثم أحدث أو قهقها فإنها تبطل، لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض لانقطاعها بالحدث. والقهقهة هي الضحك المصحوب بالصوت، فإذا ضحك بصوت فإنه كالكلام بل أشد منه لمنافاتها للصلاة تماما، لأنها أقرب إلى الهزل من الكلام، ولا يبني عليها بل يستأنف صلاة جديدة، لأنه لو أحدث وقهقه في صلب الصلاة بطلت كذلك. فكذا لو فعل ذلك بعد أن سلم سهوا وقد بقي من صلاته، فإذا قهقه إنسان وهو يصلي بطلت صلاته، لأن ذلك يشبه اللعب، فإن تبسم بدون قهقه فإنها لا تبطل الصلاة لأنه لم يظهر له صوت. وإن قهقه مغلوبا على أمره فإن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقه فقهقه بغير اختياره فإن صلاته على القول الراجح لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه أح فإن صلاته لا تبطل أيضا لأنه لم يتعمد المفسد. واضح الكلام السابق. قوله وإن نفخ أي فبان حرفان بطلت صلاته، لأنه تكلم مثل أن يقول أف ويرفع صوته بها، فهذا تبطل صلاته بها لأنه بان منه حرفان. وفي هذا التعليل شيء، لأنه قد يكون الكلام كلاما تاما مع حرف واحد كأفعال الأمر من الثلاثي إذا كانت مثالا ناقصا. المثال ومعتل الأول والناقص وهو معتل الأخير، فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد وهو كلام تام، مثلا تقول صاحبك من وعى، عي من وعى، فعي هذا كلام تام، أو في من وفى وهذا أيضا كلام تام، وهي مكونة من حرف واحد، كما أنه يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلاما، فيكون المسألة تعلم بأن ما كان حرفا فهو كلام، وما دون ذلك ليس بكلام ففيه نظر. علم ما كان يفهم منه كلام فهو يبطل الصلاة. قل الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. ولهذا نقول في النفخ إن كان عبثا أبطل الصلاة لأنه عبث، وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان لأنه ليس بكلام، مثل أن ينفخ الإنسان حشرة دبت على يده لإزالتها لأنه أهون لها من أن يمسها بيده، لأنه ربما لو مسها بيده لتأثرت، ولأنه أسهل لها. فالمدار في هذا على العبث، إن فعله عبثا فإن الصلاة تبطل لمنافاة العبث فيها أو لها، وإن كان الحاجة لم تبطل. هذا النفخ. اتضح مسألة النفخ. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبلها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام كترك ركعة. قوله ومن ترك ركنا غير التحريمة، فإن كانت التحريمة لم تنعقد صلاته ولا يغني عنها سجود السهو وجب استئناف الصلاة، وإن كان غير التحريمة كالركوع والسجود والقعود والقيام أو الفاتحة ونحوها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة المتروك منها ذلك الركن وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، فتكون الثانية أولته والثالثة ثانيته والرابعة ثالثته ويأتي بركعة، ولا يبطل ما مضى من الركعات قبل المتروك ركنها، حكاه المجد إجماعا مجد بن تيمية. وإن رجع إلى المتروك منها ذلك الركن بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى عالما عمدا بطلت، لأن رجوعه بعد شروعه مقصود القيام وهو القراءة إلغاء لكل من الركعتين، وإن كان ناسيا أو جاهل لم تبطل ولم يعتد بما فعله في الركعة التي تركه منها لأنها فسدت بشروعه بقراءة غيرها ولم تعد إلى الصحة بحال. إذن من ترك ركن غير التحريم فهنا يرجع إليه، عمدا تبطل، لكن نتكلم الآن على السهل، يرجع إليه. أما لو ترك التحريم اللي هي تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، لأنها قائمة على التحريم، لكن الإنسان شرع في الركعة الثانية فتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، فإنه يحذف الركعة الأولى ويبني هذه مكانها وتصبح الثانية أولته، خلاص، وهكذا، ويقيم هذه مكانها. طيب، قوله وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، فقوله وقبله أي إذا ذكر الركن المتروك قبل الشروع في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود فيأتي به، أي بالمتروك وبما بعده من واجب وركن، لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله، لأن محله بعد الركن المنسي، فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه، لأنه ترك ركنا يمكنه الإتيان به في محله عمدا. خلاص، إذا لم تأتي هنا ركعة جديدة فإنه يرجع، مثال وهو في السجود تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة أو أنه لم يركع، فإنه يقوم ويقرأ الفاتحة ثم يأتي بما بعده، لأن ما بعده كله قد بطل، لأنه شيء بني على باطل فيبطل. طيب، قوله وبعد سلام فكترك ركعة، وإن لم يذكر الركن المتروك إلا بعد سلام كترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد السهو ما لم يطل الفصل عرفا، وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو تكلم بما يبطلها بطلت لفوات الموالاة، لأن الموالاة في الصلاة واجبة. قال المصنف اتضعت هذه المسألة وبعد سلام فكترك ركعة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه وكره إن استتم قائما وحرم، وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. قوله وإن نهض عن تشهد أول عمدا بطلت صلاته، لأنه أخل بترتيب الصلاة عمدا والعامد لا يعذر، حط نقطة. وإن كان ناسيا وذكره قبل استتمامه قائما لزم رجوعه وكره رجوعه إن استتم قائما وحرم رجوعه بعد أن استتم قائما. طيب، إذن صاحب التشهد الأول لو ترك التشهد الأول عمدا بطلت الصلاة، لو تركه سهوا فإن استتم قائما يحرم عليه الرجوع، خلاص يحرم، لأنه سقط مكانه وشرع في ركن، ترك واجب وشرع في إيش؟ في ركن، فلا يخل بالركن لأجل الواجب. أما إن كان باقي لم يستتم قائما فله أن يرجع. طيب، قوله يرجع، لا يسجد السجود سهو، لأنه لا زال في المحل ولم يخلطه بركن آخر. قوله وبطلت إن شرع في القراءة، لحديث المغيرة تكون وحرم قبل وبطلت وهو الأصح. طيب، فتمسحون حرم وإن استتم قائما، لا يرجع. وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، يعني وحرم إيش؟ رجوعه هو الأصل، وحرم رجوعه وبطلت، فإن حذفتم قوله فلا بأس، ويبقى الكلام متصل، وحرم تعرف القوس اللي بعد وحرم فتشبكونه وبطلت، فيكون الكلام متصل. نعم، أنا ما فصلت بين هذه القوس، وحرم رجوعه وبطلت إن شرع في القراءة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد السجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. هذا الحديث في سنده ضعف. ولأحمد والترمذي وصححه عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. وللحاكم نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن رواية عقبة بن عامر، وقال هما صحيحان على شرط مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن محينة عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه البخاري ومسلم. طيب واضح الكلام السابق، يعني إذا استتم قائما فلا يرجع ويحرم عليه الرجوع إذا استتم قائما وشرع في القراءة، بل لو رجع بعدين شرع القراءة بطل الصلاة لأنه قطع الركن، قطع الركن، وهذه أدلة على ذلك. طيب فلا يرجع. قوله إلا إن نسي أو جهل، لا إن نسي أو جهل، أي لا إن رجع بعد شروعه للقراءة ناسيا أو جاهلا فلا تبطل، ولم يعتد بتلك الركعة التي رجع إليها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكروا عليه، فيلحق بالخطأ الجهل، فيلحق بالخطأ الجهل، يكره ويحرم أن شرع في الجرح وتبطل الصلاة. يعني يكون عندنا الآن ثلاث حالات، إن لم يستتم قائما فيرجع، إن استتم قائما فيكره، إن شرع في القراءة يحرم. قوله ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا، قوله ويتبع مأموم يلزم المأموم متابعة الإمام في قيامه إذا قام ناسيا التشهد الأول ولم ينبه حتى شرع في القراءة أو بعد أن استتم، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، أخرجه البخاري ومسلم. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما قام قام الناس معه، ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه السابق، وفي إحدى رواية حديث ابن محينة أنه لما قام سبحوا به فأشار إليهم أن قوموا. طيب وفعله جماعة من الصحابة رضي الله عنه. إذن في التشهد الأول، في التشهد الأول إذا قام استتموا في القراءة فلا يرجعون، فلا يرجعون، ويجب على المؤمن أن يسبحوا ويتابعوا. لماذا يسبحوا؟ حتى يعلم أنه أخطأ وسهى، حتى يراجع نفسه، حتى يراجع نفسه. طيب وهذا دليل إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل هذا الحديث على إطلاقه في متابعة الإمام في كل شيء حتى لو زاد خامسة؟ لا، إذا زاد خامسة لا يجوز متابعته. إذا كنت أعلم أن الإمام زاد ركعة خامسة فلا يجوز لي أن أتابعه، يحرم علي أن أتابعه إذا كنت مستيقن أنه صلى ركعة خامسة، وتبطل الصلاة، تبطل صلاتي إذا تعمدت متابعتها، تبطل صلاتي لأني ما أدري عن الإمام، ممكن نسي الفاتحة في الركعة الثالثة مثلا فأراد أن فجعل الرابعة مكان الثالثة وأراد أن يأتي بركعة خامسة بدل الرابعة التي فسدت، توضحت المسألة؟ فليس لي علاقة بالإمام إذا خالف، أما فيما يشرع متابعته فيه وإن أخطأ كترك واجب كالتشهد فإني أتابعه لأجل النص، لأجل النص. طيب أنا أعلم أن الإمام قام، قام للركعة الثالثة، قام للركعة الثالثة وترك التشهد، فقيامي تعمد لترك للتشهد. يعني لو أني جلست وقرأت التشهد وألحقت بالإمام وضعني الواجب، لكننا يجب علي أن أتابعه ولا أتأخر ولا أجلس أقرأ التشهد، ما أقرأ التشهد. ألا نقول بطلان صلاة المأمومين؟ لا، لا نقول بطلان صلاة المأمومين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: فإن أصابوا فلهم ولكم، فإن أصابوا عن الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. والإمام يتحمل عن المأموم مثل هذه الأخطاء، مثل هذه الأخطاء، فنتابع الإمام في ذلك وليس علينا شيء، ويجب عليه أن يأتي بالسجود. طيب، نسمع الأذان ثم نكمل ما بقي من هذا الدرس. سيدنا محمد. أما بعد، قوله ويجب السجود لذلك مطلقا، أي سواء ذكر الركن المتروك قبل شروعه في قراءة التي تليها أو بعده، وسواء كان رجوعه قبل أن يستتم قائما أو بعده وهو المذهب، لكن الأقوى أنه إن لم يستتم قائما فإنه يجلس ولا سهو عليه، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. وكذا كل واجب تركه الإمام سهوا وفات محله فإنه يسقط ويسجد له قبل السلام. إذن إن لم يستتم قائما فليس عليه سجود السهو. لماذا؟ لأنه أتى بالواجب، وقد عفت الشريعة عن الخطأ اليسير، فالرجل أخطأ تحرك بهذه الحركة وهو حركة لا يريدها ورجع، فأتى بالواجب، فأتى بالواجب فلا سهو عليه. قوله ويبني على اليقين وهو الأقل من شك من شك في ركن أو عدد، فلو شك هل ركع أو سجد أو لا فالأصل أنه لم يفعل، ومن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فهي ثلاثة، لأن الأقل هو المتيقن، وما زاد عليه فمشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. ويستدلون بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم، وبحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عند أحمد، سيأتيان قريبا. والراجح والله أعلم أنه لا بد أن يفرق بين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين كما سبق أن قلته في أول الدرس. فإن شك فإنه يقلب فكره وينظر ويتحرى، فإن غلب على ظنه شيء فليعمل به ثم يسلم ثم يسجد، لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما في الصحيحين مرفوعا: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو بعد السلام والكلام، واضح وهو واضح الدلالة. إذن فالآن يتحرى يقلب فكرة، فتذكر أن الصواب عندي أني صليت أربعا، لا يبني عن يقين هنا، لأنه صار عنده يقين الأغلب عنده 80% أنه صلى أربعا، جلس يفكر شك فتحرى فترجح له اليقين أنه صلى أربعا، فإنه يتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام في الشك، الشك الذي غلب فيه على اليقين. لماذا؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فليتحرى إذا سجد فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، أي بعد السلام. وإن تحرى ولم يترجح عنده شيء فليبني على الأقل، فإن شك أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، وهكذا. لماذا؟ عندي شك وعندي يقين، الآن عندي شك هل صليت أربعا أم ثلاث، اليقين وشو؟ ثلاث، هذا يقين لا شك، الشك في الركعة ليش؟ الرابعة، اليقين ثلاث، أنا ما عندي شك أبدا أني صليت ثلاثا، ثلاث هذه مفروغ منها. الشك عندي في ماذا؟ في الرابعة، الشك عندي في الرابعة، خلاص؟ فأبني على اليقين أجعلها كم؟ ثلاثا، أجعلها ثلاثا، أبني على اليقين فأجعلها ثلاثا. لحديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا: إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين، ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم، أخرجه مسلم وأحمد والترمذي. ومثله حديث أبي سعيد مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، أخرجه مسلم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن عندنا ثلاث حالات لسجود السهو: في الزيادة يكون بعد السلام، في النقص يكون قبل السلام، في الشك ينقسم الشك إلى قسمين: أن يبني على ما تحرى له الصواب، يتحرى الصواب فتيقن أني بالفعل أربعا، فهنا يسجد بعد السلام للحديث السابق، وإما إن كان عنده شك ولم يتيقن هل صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على اليقين وليسجد قبل السلام، وليسجد قبل السلام. تضح التفصيل ولا نعيد؟ الشك لما تتأمل في الحديث، حديث ابن مسعود، ارجعوا معي وتأملوا في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليطرح الشك. ليست الحديث هنا لكن يطرح الشك، يعني الشك هذا كأنه ليس موجودا أصلا، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم على الصواب ثم يسجد السجدتين. أنا الآن ما أدري صليت ثلاث أم أربع، لكن الصواب عندي 80% أني صليت كم؟ أربعا، فأتم الرابعة ثم أسلم ثم أسجد بعد السلام، ثم أسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود. واضح الحديث؟ الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عوف، وهو أن الإنسان إذا شك في الصلاة أصلى واحدة أو ثنتين شك لم يترجح عنده صواب، إنما أصبح الشك عنده مثلا 50% أنه صلى واحدة و 50% أنه صلى اثنتين، فيبني على ماذا؟ على اليقين، واليقين هي واحدة، فيضيف إليها الثانية والثالثة والرابعة، ثم يسجد قبل السلام، ثم يسجد قبل السلام. وهكذا اتضح سجود السهو، اتضح سجود السهو. طيب، أسأل الله عز وجل أن يفتح لي ولكم، وأن يوفقني وإياكم للهدى، وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. اكتب الواجب، أعطيهم الواجب وأسمع منك. الواجب بارك الله فيكم: اجمع أحاديث سجود السهو، اجمع حديث سجود السهو، حديث أبي هريرة، حديث ابن بحينة، وحديث عبد الرحمن بن عوف، حديث ابن مسعود، حديث عائشة، اجمعها 6 أحاديث أو 7، نريد أن نجمعها في أول الدرس الأسبوع القادم، نبدأ نستعرضها ونستذكرها، قد مررنا على أحاديث منها، راجع المذكرة تجد أحاديث منها، ويجمع الأحاديث التي فيها زيادة والنقص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نطبق عليها القواعد التي درسناها. إذن في مقدمة الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، أتمنى الواحد يجتهد، وقد يسر الله عز وجل للناس هذه الموسوعات الموجودة وكذلك الإنترنت وغيرها، فيجمع ماذا؟ أحاديث سجود السهو. ولك أن تستعين بكتب سجود السهو، هناك كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قد قرأناها، رسالة الشيخ رحمه الله تعالى ابن عثيمين، وهناك كتاب اسمه سجود السهو للطيار، عبد الله الدكتور أستاذ الدكتور عبد الله طيار، هذا الكتاب قد جعل ملحقه رسالة الشيخ ابن عثيمين. وترجع إلى كتب أو سجود السهو ضمن الكتب كما كان في الشرح الممتع وما كان في غيرها من الكتب، تبدأ تجمع لنا الأحاديث في هذا الباب. فأتمنى أن نجتهد في هذه المسألة وأن نجمع الأحاديث في الأسبوع القادم، هذا الواجب ولا تنسونا. الأمر الآخر، أتمنى أن كل واحد يأتي بملف، لأن بعضكم يضيع أوراق، اتم ملف، خرم أوراق، واجعل هذه الأوراق داخل هذا الملف. فيبذل فيها جهد، فأتمنى أن هذا الجهد ما يضيع، فتخضم هذه الأوراق وتوضع في ملف تستفيد منه، ويبقى أنك مثلا تجعل كتاب الصلاة في ملف، كتاب الطهارة في ملف، وكتاب الحج، وهي موجودة كلها، تبسها وتضعها في مكتبتك، إذا حان وقت الدرس مثلا بعد العصر تراجع درسك وتقرأ الدرس الجديد، ثم تأتي إلى الدرس وأنت قد جعلت أوراقك معك، لأن بعض الأخوان يأتي وليس معه أوراق، ينتظر أوراق ذلك اليوم. أنا أعرف أن قد أخذنا شيئا من هذا الدرس، لكني أعرف أن الأوراق قد يعني عفى عليها الزمن لطول الفصل، فأتمنى أن يحرص من الأسبوع القادم كل واحد يأتي ملفه ويضع فيه ماذا؟ أوراقه، يضع فيه أوراقه حتى نستفيد. نعم نعم يا ولد. ليش قلت؟
قمت جامع شرطة عندي ما تميته مع قومتي،
تذكرت تيقنت أيوة السنة أن تسجد بعد السلام، بعد السلام. على العموم الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لمن لم يفقه أحكام سجود السهو لم يفهمها جيدا، اللي ما فهم أحكام السجود السهو فيسجد قبل السلام أو بعده، فالأمر في ذلك واسع، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. لكن من فقه أحكام سجود السهو فليطبق السنة، فإنها من الإتيان بالسنة، وهذا الذي قلته هو أنت لأنك الآن بنيت على الصواب، بنيت على الصواب ولم تبني على اليقين، طرحت الشك ورجعت إلى الصواب، تحريت الصواب وتيقنت، فإنك ماذا؟ تسجد بعد السلام. نعم نعم تسجد بعد السلام. تفضل يا شيخ. إشارة بأن يقوموا، ما ذكر الحديث، لكنها لعلها يعني بيد تفهم أنه يقام للصلاة، والإشارات في الصلاة تعرفون الحركة في الصلاة منها ما هو واجب، حركة الصلاة منها ما هو واجب، مثل الحركة الواجبة مثل ماذا؟ ستر العورة، الآن سيسقط ردائي من على كتفي يظهر عاتقي وشيئا من عورتي، هذا حركة واجبة. ومن الحركات ما هي حركة مستحبة الإتيان بها، كأن كهذه الحركة أن يشير للناس لحكم ما أو غير ذلك، سد فرجة. ومن الحركات ما هي حركة مكروهة والتي هي بغير حاجة، ومن الحركات ما هي حركة محرمة، محرمة وهي العبث، كثر العبث في الصلاة. ومن الحركات محرمة تبطل معها الصلاة، وحركة لا تبطل معها الصلاة، فالحركة التي لا تبطل معها الصلاة كبعض كثرة الحركة التي لم يتحرك الإنسان عن القبلة وعن اتجاه القبلة، الحركات التي تبطل الصلاة أن ينصرف الإنسان عن القبلة، إذا انصرف عن القبلة فقد أشرت من شروط صحة الصلاة ألا وهو استقبال القبلة من أول الصلاة إلى آخرها. فمن الإشارات هذه الإشارة، هي إشارة مستحبة أن يشير الإنسان لمن خلفه بفعل ما شيء، بفعل شيء، وهذا يحصل أن يحتاج الإمام لمثل هذه الإشارات، يحتاج المأموم أيضا أن يفعل مثل هذه الإشارات، فلو كان عندنا إمام قد انحرف عن قبلة فهنا إيش حكم الحركة؟ هنا واجبة، حركة واجبة لإعادته إلى القبلة، إعادة القبلة. لو الإمام أراد أن يفعل شيئا وأراد المأموم، مثال الإمام يريد أن يقبل خمسة لأنه ترك ركن يريد أن يأتي به، فإنه يشير لهم أن يجلسوا ويتم هو صلاته، ويتم هو صلاته. وضحت المسألة؟ طيب تفضل. أحسنت بارك الله فيك، أحسنت. يسأل أخونا ويقول هل ورد ذكر في سجود السهو؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سجود السهو بذكر مستقل، إنما يذكر فيه الإنسان ذكر السجود المعتاد، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم دعاء معين في سجود التلاوة وفي سجود الشكر وفي سجود السهو، إنما كل سجود يسبح فيه الرب تبارك وتعالى بسبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا اللي ورد، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يؤتى بشيء إلا من شرع النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيادة وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده, فزيادة وبحمده زيادة ضعيفة لا تصح, فينبغي عدم الإتيان بها ويتقيد بالصحيح, ويتقيد بالصحيح. هذه الزيادة في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده, وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده زيادة ضعيفة لا تصح, فلا يؤتى بها, فلا يؤتى بها والله أعلم. طيب, المسألة مسألة التصريح والتضعيف هي مسألة اجتهادية عند علماء الحديث, فقد يظهر للإنسان أن هذا الحديث ضعيف, هذا الحديث في سنده رجلان ضعيفان في هذا الحديث, والحديث ضعيف والحديث الصحيح فيه الضعيف, ومن عمل به كمن يقول فضائل أعمال أو غير ذلك فله فيه وجه, لكن نقول ما ترجح لنا وما اتضح لنا في المسألة, فهذا الذي يظهر لي أنا والله أعلم. طيب أحسنت. ونختم بهذا السؤال حتى لا نطيل عليكم. مسألة يا إخواني أنك إذا كنت في صلاة ودخل إنسان يريد أن يصلي معك فلا تمانع ولا ترد أن يصلي معك, إلا متى؟ إلا إذا كنت لم تصلي بعد. إذا لم تصلي بعد نحن نتكلم عن السنة. إذا لم تصلي بعد, أنا لم أصلي بعد, فلي أن وأخره حتى نصلي جماعة سواء, اتضحت المسألة؟ أو لم تقم الصلاة. لكن لو أن الجماعة قد أقيمت وصلى الناس وأنا أصلي السنة فدخل إنسان فأراد أن يصلي معي فلا أرده, لا تطرده. لماذا؟ لأنك متنفل وهو مفترض, ويجوز صلاة المفترض بالمتنفل. فقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الصحيحين يصلي بأصحابه العشاء متنفلا, قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم, فيصلي بأصحابه متنفلا وأصحابه يصلون معه مفترضين, يصلون معه الفرض, فلا تمنعه حتى يدرك فضل ماذا؟ الجماعة, حتى يدرك فضل الجماعة, ولا ترده ولا ترده. فهذا هو الأصل ألا يرد, لأن بعض الناس يرد في مثل هذه المسألة. أنبه إلى قضية ألا وهي قضية صلاة الاستسقاء. فصلاة الاستسقاء تشرع غدا, وسيصلي المسلمون غدا صلاة الاستسقاء. نعم, فنحرص أن نخرج إليها, من تيسر له الصيام فليصم, نخرج إليها في افتقار وتذلل, نخرج فيها بإلحاح في الدعاء على الله عز وجل بأن يغيثنا, نخرج فيها ونحن نريد ما عند الله عز وجل معلنين فقرنا وعجزنا. بعض الناس يخرج إلى الصلاة وبيته مليء بالماء ما عنده مشكلة, وجيبه مليء بالماء ما عنده مشكلة, والماء متوفر في كل مكان, لكنه لا يعلم أن هناك من يحتاج الماء, آلاف المخلوقات تحتاج الماء, ليس أنت لوحدك. فالبهائم تحتاج الماء, حشرات تحتاج الماء, الدواب تحتاج الماء, الأرض تحتاج الماء. الأرض إذا أتاها الماء انتعشت وتحركت, وإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت. فنحرص أن نخرج إلى الصلاة بهذه القضية, سنة يجب التنبيه إليها, والناس أصبحوا يهجرونها ويتساهلون فيها, وهي الصلاة في المصلى. صلاة في المصلى, لماذا لا يريد الناس يصلون في المصلى؟ يتعذرون بالبرد, ويتعذرون بأن الثياب نظيفة. طيب يا أخي, أنت إذا كنت محتاج وفقير ومتذلل تذهب إلى الغني في مكان تظهر فيه ضعفك وعجزك, فتخرج في الصحراء وتصلي بين يدي الرحمن تبارك وتعالى. يا أخواني, كانوا كبار السن وقد أدركنا بعض هذا الأمر, نصلي في الوادي ونخرج في مجرى السيل ونصلي, والبطحاء شديدة البرد, في شدة البرد, وندعو الله عز وجل أن يغيثنا. ما تعذر بالبرد ونصلي في المسجد, والثياب إذا تعفرت فلله سبحانه وتعالى. إذن فأصبح الناس يزهدون في هذه السنة, وقد هجرت في بعض بلدان المسلمين, حتى في بلاد الشام كادت تنقل أن يصلون في ماذا؟ في المصليات, في الصحراء, في الخلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أين؟ كان يصلي في الصحراء, في الخلاء. فالأصل أن يصلي الناس في الخلاء, ولا يتعذر الناس بالبرد. فقد أعطى الله عز وجل الناس من النعم ما لا يحصى من الدفء وغيره والملابس، لكن نخرج لله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من السنة التي ينبغي عليكم طلاب العلم ومن استمع أن يذكر الناس في هذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا.